في الدماغ. ودماغه من الناحية الطبية هم يعني الآن هو في النعاش ميت، هم بيقولوا إنه دماغه خلص يعني انتهى، لكن هو يتنفس بحرك عينه وفي غيبوبة والضغط وكل شيء ماشي يعني. فمبارح يعني قال بعض الأطباء يعني نصيحة يعني إنه لأهله إنه يعني لو تخرجون من المستشفى، لأن الرجل هذا خلاص بدون فائدة يعني من ناحية طبية ما في أمل. وما أدري وش رأيكم يعني. لا بس
أولا حاطينه في المستشفى، ماذا يفعل المستشفى به؟
أبدا حاط عليه الأجهزة.
في أجهزة؟
أي نعم،
الأجهزة هي التي تحرك جفنه.
نعم،
وتحرك قلبه. فلو رفعت الأجهزة معناها ما هذا هو أنا أقول بقول أطباء
يعني
يعضوها البيت يعني معناها أن الأطباء يقولون هذا سيموت حتما ما بين عشية وضحاها بعد فك الأجهزة.
نعم
أي نعم، هذا هو الرأي.
من أي باب شيخ أكرمكم الله تقولون بهذا الرأي؟
نعم،
أقول من أي باب يعني تقولون بهذا؟
من عدة أبواب.
نعم،
أولا أن هذه الأجهزة برأي الأطباء أنفسهم لا تفيده ولا تعافيه، والرسول عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا يقول يدخل الجنة 70,000 من أمتي بغير حساب ولا عذاب إلى آخره، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. من باب أولى أنهم لا يستعملون هذه الأجهزة التي مقطوع بها عند متعاطيها أنها لا تسمع ولا تغني من جوع. ثانيا بلا شك أنه كما أسمع وأظن أن هذا الذي أسمع صحيح لكن مش ضروري أن يكون صحيحا، وهو أن هذول اللي يأخذوا في المستشفى تكاليف باهظة،
هذا واقع يأخذوا على الليلة 120 دينار.
هذا إضاعة للمال في سبيل ماذا؟ في سبيل أنه يتمتع أهله بأنه يشوفه عم يحرك أجفانه.
نعم،
مثل ما بنقول نحن بلغتنا الألبانية برالة.
نعم،
إيش في هذه؟
نعم،
فمن هذا نحن ومن ذاك نقول كما قال الأطباء.
شيخنا الشيخ أحمد يعني بقول أنه هذه الأجهزة لو وضعت على إنسان ميت يعني يتحرك؟
لا يتحرك.
أي نعم، قال فما دام أنه لا يتحرك إذا في شيء في هذا الرجل يعني ليس في ذات هذه الأجهزة.
طيب شوف ما هو الموجود في هذا الرجل؟
النفس. قال والروح لا موجودة فيه لأنه تقيل.
روح حنبقين هنا مو هذا الموضوع، يعني يختلف الأمر تماما بينما لو كان المسألة أن يقال ميته ولا نخليه حيا.
أيوة،
سنقول لا ما يجوز يماته.
الله نعم،
الموضوع الآن ليس هكذا حتى يرد عليه ما أورده الشيخ ساكت الشيخ الثالث، الموضوع أنه هل نتعاطى له هذه الكلفة من الأدوية أم لا؟ جواب لا. فإنعاش إنعاش كما يعيش بها الإنعاش فنحن ما بنتسبب لإماته، وإن مات فهو أجل.
هم شيخنا يعني الأطباء عن فائدة الأجهزة هذه يعني بيقولوا أنه مثلا أفضل من البيت من ناحية فقط، ولا هي نفس الشيء يعني أمر أنه إذا ارتفع السكري يرونه في الأجهزة فبينزلوه، ارتفع الضغط بنزلوه، اتحقن الماء بعطوه مدير
ما هو يعني أمر جوهري. نحن نسأل الأطباء ارتفع وانخفض وارتفع وانخفض وبعدين شو رأيكم؟
ما في، هم عندهم إنه ما في فائدة.
هذا هو ما في فائدة، إذن ليش الكلفة والإنفاق وتعاطي هذه الأدوية التي لا تفيد؟ يعني الحي اللي مالك عقله ورجله ما ينبغي له أن يتعاطى دواء يغلب على ظنه هو أنه لا فائدة منه. أظن بأني بعيد عهد الذبيحة إذا ذبحت وشال دمها تجد شيء من رجفان بدنها حتى في عينيها، هل رأيتم شيئا من ذلك؟
الذبيحة لما تذبح نظن يعني في
الشيخ يخص العينين.
العينين
والله ما هي الأجفان تتعرف، أما تحرك الجسد
وارد هذا
ولو بعد إيش انتفاء انتهاء سيلان الدم.
أي نعم تجلس أحيانا دقائق.
هذا يقرب الموضوع
إنه كأنه هذه يعني الأنفاس الأخيرة قاعدة بت.
طيب بقال أهل نقاد الحديث لما لم تروا يا مجالد بن سعيد؟ قال لأنه كان طويل اللحية.
عجيب،
هذا الغرض الكبير. مجالد بن سعيد من أتباع التابعين، في زمن أتباع التابعين كان يعير المطيل لحيته، فبيكون إنكار لحية سنة. حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف قال تجزئه ركعة.
تجزئه
ركعة مفهومه؟
أي نعم، يعني هذه الركعة سقطت عنده.
لا، الجملة كلها يعني، يعني رجل دخل المسجد والإمام راكع، لا ركع حيث هو ودب، لكن لما رفع الإمام رأسه من الركوع هو ما كان منضم إلى الصف.
أي نعم،
أي نكسة.
نعم دقيقة. نعم
أي. هذا الذي
قال تجزئه ركعة.
تجزئه ركعة يعني أدرك الإمام بإدراكه ركوعه
ولو خارج.
ما دام أنه ركع هو أول ما دخل المسجد ودبه، فمش ضروري بقى أنه يتمكن من الوصول إلى الصف ومشاركة الإمام وهو راكع في الصف. وضع أسنان الغنم ونحوها مكان الأسنان الساقطة. هل كان الطب يعني راقيا للدرجة هاي؟ خاتم فاضل الحديث وذلك منه تسرع. اكتب عندك لأنه بدك تلاحظ الفرق بين عبارتين. وذلك منه تسرع وقلة تحقيق، وآخر يقول قلة نظر وتحقيق. هل هناك فرق بين التعبيرين؟ نقل عنه ابن حجر في الفتح كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. موضع النعال ابن حجر هني بيذكر الحديث اللي هو مضعفهم ومصحوا الحافظ من حجار فطواه، وبيعد برد على من ضعفوا من العلماء الآخرين، عفوا من صحوا من العلماء الآخرين، وما بيذكر تصحيح الحافظ ابن حجار العسقلاني، فيكتم العلم ويذكرنا بكلمة ابن تيمية أيضا أنه من مذهب أهل الأهواء أنهم ينقلون ما لهم دون ما عليهم، بخلاف أهل السنة ينقلون ما لهم وما عليهم ثم يجيبون بما عندهم. هذا ولا علم. هذا الرجل سبيل أهل الأهواء في عشرات المواطن في هذه رسالة صغيرة. فشد يرد الإنسان على ما يرد. ولذلك نأتي إلى الأمور من أقرب طريق، وبخاصة أنه لسنا متوجهين للرد على رسالة، وإنما بعض الأحاديث اللي جاية هنا في الصحيحة هو مبعثها الله يهدينا وإياه. من الحاكم 1218 شو بيقول؟ سهيل والألباني ومن قبلهم المناوي أن الذهبي ما وافق على التصحيح، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة والشيخ غير الأرناؤوط في شرح السنة وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيح الحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض قدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. حتى نكون متجردين بقى الآن، ما معنى هذا الكلام؟ وعيد وعيد كمان حتى نعطي صورة أكمل هنا. الآن البحث تبعه ينصب على الحديث الأول اللي هو قرة ابن إياس بن مدني رواه الحاكم 1218. أمامك هو؟
نعم شيخ القرة.
ها؟
قرة عن أبي الجنع.
طيب هو بيتكلم عن هذا الحديث الآن. نعم. من وجوه، أولا ثانيا ثالثا، طبعا هذه وجوه في تضعيف الحديث.
نعم.
رابعا خامسا سادسا، وادعى الشيخ الألباني أيضا في الصحيحة والشيخ شعيب الأرناؤوط في شرح السنة جزء صفحة وتبعهما في ذلك الحلبي أن الذهبي وافق الحاكم على تصحيحه للحديث، وهذا وهم عظيم قلدوا فيه المناوية في فيض قدير، زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. زعموا أن الحديث الذي سكت عنه الذهبي فقد وافق فيه الحاكم. فعندك في سكوت ولا في موافقة؟
تصريح بالتصريح قال صحيح.
آه.
نعم.
هون بقى شو بدنا نقول؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيخ
منقول إلى الله المصير وإليه ترجعون. أنا في النهاية تخريج الحديثين لفت النظر أنه الحديثين بيرتقوا مع حديث ثالث، من وصل صوتا وصل الله ومن قطع صوتا قطع الله. ولاحظ أنه هذا الحديث بأيد الحديثين من حيث أن الحديثين الغاية منهما وصل الصف، ولعكس هو قطع الصف، وهو عم يقول ما وصل صفا وصل الله وانقطع صفا وانقطع الله. انتبه أن هذا الحديث معناه بأيد الحديثين، إذا لازم نهدمه كعادته. فتهربش ببعض الأشياء وفعلا ضعف الحديث. ضعف الحديث من ناحيتين، الناحية الأولى في عندنا إمامين، ابن وهب عبد الله بن وهب المصري والليث بن سعد المصري. عبد الله بن وهب رواه من طريق تابعي عن ابن عمر، الليث عن التابعي مرسلا، حط لك بالتعبير السوري، إذن الحديث مرسل. حديث ضرب هذه الوصل بالمرسل، وهذا كما هو معلوم يتنافى مع قاعدة زيادة الثقة مقبولة. لو كان الليث أحفظ من عبد الله بن وهب، وكان عبد الله بن وهب من المتكلم في حفظهم كبعض الرواة، كنا بنقول والله فالمهم ضرب هذا الحديث بالإرسال. وجد شيء ثاني، أنه رواية الليث ما فيها ومن قطعه وقطع ومن وصله وصله، من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله. لا يوجد في رواية المرسلة ومن قطعه قطعه الله، فيه من وصله وصل الله ومن قطعه قطعه الله، ما في. إذن هذه زيادة شاذة، إذن في شذوذ السند وشذوذ المتن. روح الله بده يلاحظ هذا الحديث. ذكره النووي في الرياض، رياض الصالحين، وبتعرفوا شو سواه برياض الصالحين، بتر وبتر. هذا الحديث الله ألهمه أبقاط الرياض على أساس أنه صحيح، وهو من الأحاديث القليلة اللي بيصرح فيها النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح، فهو أبقى في الرياض. هنا لا أنا عم أكتب كلمة، لماذا أبقى؟ لأنه ما وجد يومئذ علة حقيقية حتى يحشر في ضعيفته فأبقاه. لكن لما انصدم مع من سماهم بالألبانيين ووجد أنهن بيحتجوا بهذا الحديث، اختلق له هذه العلة لإرسال وشذوذ. فأنا هنا اللي عملت النظر، شو معنى أنت هون لما بتلت ألبانية بتضعفوا، وهنيك لما صبيت كل جهدك لتصفية رياض صالحين من أحاديث ضعيفة أبقيته؟ لأنك يومئذ ما كنت خصما للألبانيين في هذه المسألة، لكن هو من خبرته في حديث الرياض، الحديث أنس بن مالك أن الرسول عليه السلام أمرهم بإقامة الصفوف وقال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. الحديث رواه البخاري كما في الرياض، وقال وفي رواية من البخاري وكان أحدنا يمزق من كبره إلى آخره، تاري هذا حادث في الرواية هي.
ثابتة في الرياض هو
حذفها عنه في البخاري. ليش حذفها؟ منتبه يوم هو إن هذا اللصق أولا ما بيهضمه هو كسائر الجماهير يعني، وثانيا يتنافى مع حديث الصف بين السواري، لأنه أنا لما بدون انقطع الصف ما رح يتحقق اللصق، فانتبه لرواية البخاري وحذفها، ما انتبه للحديث اللي ضعفه في الرسالة فأبقاه. إذن هذا الرجل صاحب هوى، مش يعني عم ينطلق عن مبدأ وقاعدة علمية بصحيح ما يقتضي العلم بضعف ما يقتضي العلم، كما نقول نحن مثلا رب حديث ضعيف السند لكن صحيح المعنى، لكن كونه صحيح معنى ما مشي مبين أنه ضعيف، لأنه ما بيجوز نحن ننسب للرسول سواء من قوله أو فعله أو تقريره إذا وافق الشرع بعامة. نحن نقول هذا موافق للشرع لكن ما صح نسبته إلى الرسول عليه السلام. وأنا أضرب مثال ناكت، إذا قال إنسان قال رسول الله أكل الباذنجان حلال، نقول كذبت، لكن أكل الباذنجان حلال ما في إشكال، لكن لا تقول قال رسول الله إلى آخره. هذا الرجل مدام إذا حذف رواية من رواية البخاري هي بنفس السند اللي موجود فيما أبقاه، نفس السند هو من رواية حميد الطويل عن أنس. فقال البخاري في زيادة ذكر البصر إلى آخره.
رأيت بضاعة من شخص معين.
نعم.
اتفقنا على سعر معين. أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها. بعد مضي 3 أو 4 أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي إنه المعذرة لك، ففي خطأ في سعر البضاعة، يعني كان قيمته تقريبا 200 دينار، قال لي نحن غلطانين معك 100 دينار. يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة. فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي شو رأيك ترجع البضاعة إن شاء الله ما تصرف فيها. قلت لا والله أنا تصرفت فيها، يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها، فأبدأ لي هذا الواقع. فهو طبعا بيقول خير وأنا بقول خير، يعني قدر الله عز وجل. ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية، هو طبعا ما في شك متضرر لما بدي يبيع أمي 300 ب200، وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته. يعني مثلا سعر القطعة بدينار، ليش بعتها بدينار؟ لأني ما أخذها 200 دينار قسمت عدد القطع اللي عندي وهكذا. فما أدري شيخي شو توجيهكم بال...
طيب هل ظهر لك الخطأ؟ خطأون
ظهر من كلامه بس، يعني ما أكثر من هذا ما عندي ظهور. أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى، هو يعني صاحبها.
البضاعة موحدة واحدة ولا أنواع؟
لا نوع واحد.
نوع واحد.
نعم.
مع كون البضاعة نوع واحد هو بيقول إنه أعطاك سعر هو.
نعم.
خلاف السعر اللي هو بيبيع منه.
نعم طبعا شيخي هنا من باب يعني الوضوح لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث، فلعله لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني، وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول. يعني من هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة.
لك أعطاني من حصته الشيء
كلام غيرك.
أنا بدي أضرب مثال آخر يا شيخ.
وين الحكمة؟ وين الحكمة يا جماعة اللي عم تدعو الناس إليها؟
إحنا فيها.
هذا عمره 2-3-4، لازم تعمل معه مثل ما تعمل مع الشيخ وزيادة. لما تلقاه شو بتساوي معه؟
وسيلة
بتقبله واسمع. أخير هدى الله الإسلام من داري ولا أنت كمان نحكي موضوع الحرارة وأنت يمكن قلت ولا غيره.
نعم نعم.
إنه والله كنا هيك.
نعم أنا قلت.
ها؟ نعم.
صح.
هذا طبيعة الإنسان، طبيعة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله لذلك الشاب الصالح
يا وليد
الذي زوجه والده وهو ابن 15 سنة ليحصنه. ما كنت
معك عبد الله، ما انا ما شغلونا بالكهرباء يا شيخ انا عارف. لا اله الا الله. نعم.
ذلك الشاب الذي زوجه ابوه.
نعم.
وهو ابن 15 سنة ليحصنه انطلاقا من قوله عليه السلام من تزوج فقد احرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني زوجه أبوه. ومع أنه في هذه السن المبكرة كان يقوم الليل ويصوم الدهر، فبعد أن زوجه أبوه سأل كنته عن حالها مع زوجها، وكان جوابها أن قالت إنه لم يطع لنا بعد فراشا.
الله أكبر. هذا عبد الله.
عبد الله بن عمرو الناص.
كأنه الشاب هذا شاب.
إيه.
وأنا ما بنسى رواية اللي إياها عن الشيخ مقبل مع الشاب.
إيه نعم.
هذا شاب 15 لازم يعني يكون حديد، يكون هايج كالثور الهايج بارد. ليه؟ قائم الليل صائم النهار. إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، كأمر طبيعي جدا. شكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يؤخذ من فحوى القصة أنه يا رسول الله زوجناه وإذا هو كأنه لم يتزوج، تقول زوجه إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. قال عبد الله فإما لقيني رسول الله وإما أرسل إليه. فقال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال قد كان ذلك يا رسول الله. القصة طويلة ولعلها معروفة عند الحاضرين، لكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع له المنهج الذي ينبغي أن يسير فيه في عبادته في صيامه وقيامه ومعاشرته لزوجه وزواره، قال له وهنا الشاهد إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل.
يا وليد
بالشرة يا شيخ، شرة
شرة
لأني أسمعها شرة من علمائنا هناك
شرة.
وليد
لكل
عمل يا شيخ
لكل عابد ام لكل عمل.
تعال
بكم في روايات، هذه الرواية التي نحن عنينا بها وحفظناها. الشاهد هذا رجل الله عز وجل أنقذه من الشرك والضلال وهداه الله الإسلام حديثا، هذا عنده شرة الآن، فلا تعاملوه مثل ما تعاملوا بعضكم البعض، وهذا ليس من الحكمة التي ندندن حولها أبدا، وإنما ينبغي أن نتعاون معه على البر والتقوى. من يوم التعاون ما قال صاحبنا آنفا أن أنت شفت أنه تكلم بكلام فيه قسوة فيه شرة فيه شدة، أنت لطف بقى الموضوع، لكن لا هو بيشدد وأنت بترخي، ويمكن ترخي خطأ بتفلت بالمرة.
لا
لكن أنا أردت أن أذكر بقاعدة أن هذا لا يحفظ قال الله قال رسول الله، ماذا يفعل؟ هنا أبو فارس كان الموضوع، وكان الموضوع أنه الحكمة وكذا فوري أخيرا ضرب مثلا، هذول أخوان المسلمين ما بتعرفوا لا الشيخ فلان لا الشيخ فلان إلى آخره، هل من الأسلوب الحسن أن يقول السنك للخلفي يا أخي هذا البنطلون هذا ما بيجوز لبسه، هذا من لباس الكفار؟
أخي عبد الله
شو عرفك هيك الشيخ فلان يقول؟ لا أنا بقول لك هون التفصيل بقى، إذا كان هذا اللي عم يتكلم مع الشخص بيعرفه أنه لا يعتد بهؤلاء العلماء أو المشايخ ليس من الأسلوب الحسن، لكن هل هو خطأ؟ يعني آخذ عند الله عز وجل إذا قال الشيخ فلان يقول هذا قول لا يكون ذاك المخطئ. لكن ليس أسلوبا حسنا، لأن المقصود أسلوب الحسن هو جذب هذا المخالف ومحاولة تلقيم الحق الذي هو ينفر منه. لكن إذا قال الشيخ فلان يقول هذا هو عالم، أما ذاك ما بيعترف بعلمه، ماذا نفعل له؟ بارك الله فيك رفقا بصاحبك. نعم تفضل. نعم.
إذا كان هذا الرجل الذي أنكر ما عنده قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وممكن يقول له قال الشيخ فلان، يقول أنا سمعت من الشيخ فلان عكس ما تقول، أنا ما أؤمن بهذا الكلام، فإذا ما أفاد ولا نهى ولا وضح لهذا الإنسان هذا المنكر شو طريقته، فلا بد والله أعلم أقول إنه لا بد أن يكون معه الدليل حتى يقنع هذا الإنسان الذي يقول له هذا حلال أو هذا حرام.
أبو رامي الظاهر ما كنت معنا في أول البحث.
ما كنت. أول البحث لا شيخ.
لا ما كان معنا أكيد. لكن ما عليش، أنا أجري بالضعف عند الله بكرر البحث باختصار. فإما أن تقول والله كنت من إذا منتابع الموضوع معك، أو ما كنت فكون هلا صرت معي وكنت. كم مراتب الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كان معنا يا أبو خالد.
الله أنا بدي أشفع له يا شيخ.
بدي أشفع له نعم. الذي يعصم ولك.
أنا سمعت الشيخ أنه يقول المرتبة الثالثة
إحنا والرجل الأمي أقول لك استريح حضرة عشان ما نرجعش خلينا
نبدأ بالموضوع. أنا شكرا.
لا هاي دوبري هاي
هذا رجال سائق من تحكيتي، بس أنا بدوبل على السيارات، أما على السائرين في العالم ما بدوبل عليهم.
الله يجزيك
خير.
الحمد لله الذي عافانا من كل عوض.
معنا الموضوع يعني بخرج عن
ما دام إنك كنت معنا. هل في المرتبة الثالثة عليه إنه يأمر المعروف ينهى عن المنكر عشان خاطر بعض الحاضرين وبالمعروف عليه أن يأمر المعروف؟ طيب بس هذا ما بيعرف قال الله قال رسول الله كما تقول أنت في آخر كلامك الأخير.
أي نعم هكذا ما فهمت، لكن هو يقول هذا الذي لا يعلم يقول هذا لا يجوز. يسألوه الناس لماذا؟ يقول سمعت الشيخ قال كذا وكذا. يأتي هذا الرجل يقول له أنا سمعت من طرف آخر.
الله يهديك. أنا بدي جوابك. كيف توفق بين أنه كل طبقة من هذه الطبقات عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والطبقة الثالثة لا تعرف قال الله قال رسول الله، كيف ترجع بتقول أنت أنه هذا رجل يقول قال الله قال رسول الله؟ رجعت عند أبو أيوب أنت بالأخير، وهو إن شاء الله تاب ولو أنه بعد عنا.
إذا يعني عليه أن ينكر،
يعني بكلامي معناها لا ينكر إلا يحفظ قال الله قال رسول.
لذلك أنت ترجع لعند أبو أيوب.
نعم.
لا هلا أبو أيوب يكون معنا مو أنت معه.
نعم.
إذا صار معنا يكون معنا.
كل طبقة يجب أن تنكر، وعلى قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ العارف إلا قال الله قال رسول الله يمكن بيعمل لك محاضرة لحتى تمل أنت وأنت حريص على العلم. ليش؟ لأنه عالم. لكن واحد ثاني طالب علم بيقول لك في آية في حديث كذا، يمكن بيسكج بيعرج إلى آخره. المركب الثالث ما في عنده شيء من هذا ولا من هذا، هذا بيقول لك سمعت الشيخ الفلاني. ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. ضروري جدا كل الطبقات الثلاث يكون في عندهم توعية بالقواعد العامة. الآن هلا أنا بتوسع معك وبمشي معك وبقول لك كيف أنك أنت الآن عم تعالج الموضوع من زاوية معينة. هذا الرجل أمامي وأنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب ولكن أستمع لأهل العلم، رأيت منه أمرا نكرا فأنكرت عليه. قال لي شو عرفك؟ والله أنا سمعت الشيخ فلان. قال أنا هذا ما بتعرف عليه. طيب شو صار هلا؟ سؤال شو صار؟
ما اقتنع.
ها؟
نعم. طيب شو صار؟
هو فعل اللي عليه هذا.
شايف شنو ما أحلى.
أنت أهلا من أبو وائل.
ما دوبل. ما دوبل.
أبو أيوب. ما بدوبل. أبو أيوب. شوف هلا. لو أنك بدك تعطيني جواب غير الجواب هذا راح أغير لك المثال. يا ترى كل الناس هيك راح يكون موقفهم لما هذا الرجل العامي ينكر على واحد إنكار بيقول له شو عرفك؟ بيقول له والله أنا سمعت شيخ ولاي على الرأس ولاين. في هيك ناس ولا لا؟ إذن هل أنت تكلف شرعا أنك تعمل لي فحص، شو بدي أسمي لك يا فحص كهربائي، فحص لا يمكن وصول للمفحوص أنه هذا يا ترى إذا أناله فلان العالم يقول كذا بيقبل ولا ما بيقبل؟ مكلفين نحن بهالتنطع هذا؟ إذن ليش أنت عم تفترض في الصورة الأولى أنا بس أقول له الشيخ الفلاني بيقول له أنا لا أؤمن به، ليش ما تفترض صورة ثانية؟ إذن كل هذا عبارة عن تكلف، الله عز وجل نهانا عنه، أنا وأمتي براء من التكلف. المهم بارك الله فيكم جميعا.
فيك الله.
من هون لهون لهون وين يا رب هذا؟
الله
لهناك.
نرجع لبحثنا الآخر يا شيخ.
نعم.
النهي عن الشرب من في السقاء.
اي نعم.
وإيش ال
كنا نتكلم عن أضاف الشيخ السقاء وثلمة القدح وكذلك الإناء.
كذلك الاستعاذة.
كذلك الاستعاذة نعم. قال في شبهة.
اجمع.
قلت ذكرنا، قلت احفظ شيخنا.
رجعت قضية كنا ذكرنا ما ذكرنا.
الله اللي لما قبل الانصراف من الصلاة استعذت بالله من أربع ثم جهرت بها.
الحمد لله. هذا إناء ولا ليش بإناء؟
إناء.
أنا شربته منه.
نعم.
هل يعقل أن يكون في الشرع النهي عن شرب من فيه الإناء؟
لا.
أين الحديث هكذا؟ الحديث عن فم السقاء أو الأسقية. والأسقية في اللغة هي القرب من جلد. أنا الشارع الحكيم عن الشرب منها مباشرة وجاء بيان الحكمة والسبب وهي أنها تنتن، يعني البخر اللي يخرج من الفم يعلى في الجلد يمتصه، أما هذا ليس كذلك، ولذلك النهي خاص بالأسقية
الجلدية.
الجلدية هو السقاء هذا. سقاء في اللغة هو من جلد.
عندنا في الرياض يفسرون السقاء كل ما مثل
مثل
الثلاجة
أو الثلاجة أو
هذه
هذه أواني.
إيه.
بس هذه بنطبق عليها سقاء.
نعم.
هي تكون شيخ الأدبية.
جيب جيب.
تكون أدبية الدماء.
إيه نعم.
مسافي من الجليل هذا المعنى الناقص. ثم الحمد لله. السؤال، هذه الشركيات التي انتشرت في كثير من المسلمين انتشرت فيهم وهم يجهلون حكمها، هل يعذرون بجهلهم أم أنهم يحكم عليهم بمجرد الكفر والشرك بمجرد أن يدعون وليا أو يتبرؤون بولي أو غير ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الذي أعتقده بأنه لا يجوز تكفير رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب أنه وقع في شيء من الكفر حتى ولو كان كفرا اعتقاديا، لأن من الأصول الشرعية ما هو معروف عند العلماء أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه، كما في آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما يدل على ذلك الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. والمسلمون اليوم يعيشون في غربة وبعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وسنة الرسول عليه السلام، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله لا يأخذ العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الناس الذين يقعون في مثل هذا الشرك، صحيح أنهم يعيشون في جو إسلامي، ولكنهم يعيشون في جو بعيد عن الإسلام فهما صحيحا. ولذلك لا نستطيع أن نقول، والواقع أكبر شاهد على أن هؤلاء قد أقيمت الحجة عليهم، ذلك لأن المفروض أن الذين يقيمون الحجة عليهم هم أهل العلم. ومع الأسف الشديد إن الأغلبية الغالبة من أهل العلم اليوم في أكثر البلاد الإسلامية لا يرون في هذه الشركيات والكفريات حرجا، بل إن بعضهم يزينون لهم ذلك بأسماء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتارة يسمون هذا الشرك توسلا، وتارة يسمونه تبركا، وإذا صرحوا بأن هذا في شرك لكن نيته طيبة. فمن أين لعامة المسلمين أن تقام الحجة عليهم وأهل الحجة فرضا هم الذين يزينون سوء عملهم؟ لذلك ما أرى المشارة إلى تكفير هؤلاء، وإن كانوا في الكفر وقعوا فعلا. نحن نقول حينما ينادون البدوي وعبد القادر وغير ذلك بأنهم يوحدون الله توحيد العباد، لا، هذا شرك واضح تماما، ولكن على من كان رزق من الله عز وجل علما صحيحا ومعرفة صحيحة بالتوحيد أن يبلغ هؤلاء حجة الله عز وجل بأن هذا هو كفر، وكفر وشرك أكبر، ثم يدعهم وشأنهم مع ربهم فهو الذي سيحاسبهم. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ لست عليه بمسيطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لسنا نعيش مع الأسف الشديد في زمن تقام فيه الحدود الشرعية والأحكام الإسلامية، فما يسعنا سوى أن نبلغ، وإلا لو كان هناك حكم إسلامي لجاء بهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل وينادون غير الله أنذروا وقيل لهم أمسكوا عن هذا الكفر عن هذا الشرك الضلال، فإن عدتم فما أمامكم إلا السيف. لا يوجد اليوم مثلا من هذا الحكم النافذ، ولذلك فليس لنا إلا التبليغ، إن عليك إلا البلاغ. هذا اعتقادي.
جزاكم الله خيرا. الذين يقيمون الحجة على هؤلاء العباد هل هناك شروط تشترط فيهم تضافر
فيهم؟ أكثر يجب أن يكون عالما. وهنا في الواقع أنا أعرف أن كثيرا من إخواننا المتعمسون المتعمسين يقعون في خطأ، فيكون أحدهم هو نفسه حديث عاد بالدعوة وكان من ذاك الجمهور الضال عن سواء السبيل، ثم هداه الله عز وجل وحمده وشكره، لكن ما صار عالما، إنما التقط العقيدة من بعض الدعاة، وربما لا يحسن قراءة آية كما أنزلت، فيلتقي مع بعض الشيوخ الذين هم لا شك عندهم ثقافة إسلامية عامة، فمجرد ما يقول له هذا الناشئ السلفي أن هذا الشرك وهذا الكفر وهذا الضلال يظن أنه قام الحج عليه، فلا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة. الحقيقة الذي يعني ينبغي أن يقيم الحجة على هؤلاء المشايخ ينبغي أن يكون يعني ليكون يعني كلامه مؤثرا وليستحق أنه أقام الحج عليهم، أن يكون مثلهم، أن لم يكن أعلم منهم بما هو بخصوص ما يدعوهم إليه من التوحيد والبعد عن الإشراف بالله عز وجل. فالحجة لا تقام إلا بمن يفهم ما قال الله وما قال رسول الله، لا بمن يحكي ذلك عمن يقول قال الله قال رسول الله. باختصار يجب أن يكون المقيم الحجة عالما حتى فعلا يتضح المدعو لأنه وقع تحت أمر واضح جيد، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد كما فعل الصحابة أو كما فعل العرب مع رسولنا عليه السلام، فالذين اهتدوا من الصحابة جادهم الله هدى، والذين كفروا عاندوا، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو الذي يكفر، فمن الذي يحصن في قلوب البعيدين عن الهدى هذا اليقين؟ من كان على علم بما في الكتاب وما في السنة.
حقيقة يتصل بهذا الموضوع كما نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينطلق عليها ويصل بالحكم إلى الكفر الأسفاجر في الأرض كذلك، فالذي لا يستحله فهو يعني نستطيع نسميه يعني مرتكب كبيرة، والذي استحله معروف أن الله كفر الأسفاجر في الملة. السؤال الآن، لكن الآن نعلم الحاكم الذين يسمون أنفسهم السلطة التشريعية الذين يشرعون للقوانين اللي هي بعيدة عن قانون الله عز وجل، هل بمجرد فعل كذلك هذا يعدون أنفسهم على الأرض خارجين من الدين؟
هو هذا المثال أو غيره يجب أن نطبق القاعدة السابقة، وهي حقيقة شرعية يعني ثابتة، من التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قولهم هذا لا شك كفر، كفر لفظي، ثم ينظر إلى ما في قلوبهم، فإن اعتقدوا أن لهم سلطة التشريع انطبق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والآية الأخرى أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء لا ينجون على الأقل ويقينا من الكفر اللفظي أو الكفر العملي، ثم قد يكون فيهم من وقع في الكفر الاعتقادي أو الكفر القلبي وما لا يكون، وهذا طبعا ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب، فإذا أفصحوا بذلك بألسنتهم كما نسمع في كثير من الأحيان الذين أو بعض الذين لا يصلون مثلا يقول لك هذه الصلاة كانت بزمن مضى وانقضى، فهذا أفصح ما في قلبه، استحق التكفير ولا يمين أن يناكح ولا أن يعامل ولا أي شيء. هذا السؤال يدخل أيضا في هذا الميزان من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي.
يعني حتى أعضاء السلطة البشرية كما نسبهم أيضا تلقى عليهم أعضاء السلطة لما أصلا يضعون
القوانين. بأشد لأن كل المخالفات الشرعية لا فرق فيها من حيث أنها تحتمل أن يكون كفر اعتقاد أو كفر معصية. يعني الذي مثلا يأكل الربا، ليس الربا بأقل من أي معصية أخرى، لا سيما وقد حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الكبائر السبع. طيب فهل يكفر آكل الربا ومدخل لكبيرة من الكبائر؟ نفس التفصيل بين أن يستحبه عمليا هذا مدخل لكبيرة، وبين أن يستحبه أيضا قلبيا هذا ليس مسلما، فأي معصية توجد في هذا الميزان.
سؤال بالنسبة لمعاملة أهل الكتاب، هل يشاركون في أعيادهم وأفراحهم وأحزانهم ويواسون ويزارون؟
أبدا لا يجوز ذلك.
لو ذكرتم يعني موجز
عن معاملة أهل الكتاب، لا يجوز مخالطة أهل الكتاب في عباداتهم وفي شعائرهم، وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر أو ما هو معصية. هذا شيء، وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم وأعياد مرضاهم فكل هذا شيء آخر غير مفارقتهم في أعيادهم، والفرق واضح جدا. ربنا يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فمعاشرة هؤلاء الظالمين أنفسهم في أعيادهم وفي عباداتهم الباطلة ما يجوز للمسلم. وقد قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ولا يشرب ولكنه يجالس، فحسبه إثما مجالسة هؤلاء الظالمين لأنفسهم ولو كانوا من المسلمين، لأنهم يعصون الله عز وجل بشربهم من الخمر المحرم. أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عما ذكرناه من الأعياد والعبادات فهذا نعتقده جائزا بل مستحبا، وذلك لعملين اثنين. الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى اليهود، حتى جاء في الحديث إنا قادمون على اليهود فإذا مر أو سلموا عليكم فقولوا عليكم فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شاب من اليهود كان يخدمه، زاره بل عاده في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي قل لا إله إلا الله، وكان عند رأسه والده، فرفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشير إسرائيل من هذا الطرف، وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له أطع القاسم، هو يقول لابنه أطع القاسم لأنه رآه في مرض الموت، لكن هو نفسه لا يطيع القاسم. وهذا مما ينطبق عليه من الآية السابقة ويحدوا بها واستيقنتها الرجل، بل الآية الأخرى صريحة يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فهو لما رأى ابنه في طريق الموت في مفارقة هذه الحياة قال له أطع أبا القاسم، فقالها لا إله إلا الله فمات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فإذا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب لأن هذا ثابت عن رسول الله. ثانيا لا تكون هذه زيارة من باب المداهنة ولا تكون من باب النفاق لهم والتقرب إليهم، وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله عز وجل. فحينئذ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة، ولا يخفاكم الفرق إذا بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتكم في أعيادهم.
يعني لو أن هناك مثلا معلما كثيرا في مدرسة مع معلمين مسلمين، هل ينبسطون معه ويمازحونه ويصلون
معه؟ هناك مانيا بشرط أن لا يغفلوا عن الغاية التي يقصد منها التودد إليهم، لأنك يعني تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة اللي فيها ان الله يحب المقسطين.
لا يحب
الله
الا
المقسطين
انت
والله تقسطوا اليه. في هذه الايه صريحه.
نعم.
اي نعم. في الحقيقه الاسلام جاء بكل مكر. امين.
جزاك الله خيرا. تعرض لنا في الخمر الان فلذا نسال عن حكم نجاستها، هل هي نجاسه معنويه او نجاسه حسيه؟
لا ليست نجاستها نجاسه حسيه.
نعم.
وهي مفسره في الايه الكريمه.
نعم.
نعم من عمل الشيطان.
نعم.
انما الخمر والميسر والانصار والاسلام رجس من عمل الشيطان.
نعم.
هذا معنوي ما هو مادي.
نعم.
يضاف الى ذلك انه ثبت في بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر فراق انطلاق الخمور بطرق مريدة، فهل يقول عاقل بأنه نجس الطرق؟ قد كانت النساء تمر بذيولهن على هذه الطرق، مش معقول هذا الشيء. أضف إلى ذلك حديثا عظيما جدا في هذه المناسبة أنه لما نزل تحريم الخمر وهناك زقاق ظاهر الموضوع في مكان لبيعها، فأمر بأن يؤتى له بالمدية فأخذ بها ضربا في الزقاق. قالوا يا رسول الله إن فيها لما أنفع، يعني ليش تمزقها؟ عرفها. فأجابه هنا الشاهد أجر، بينما لو كانت الخمرة نجسة ما تكون إيش يمكن انتفاع منها. قال أجر، وإنما أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الخمرة ليست نجسة محرمة ككثير من المحرمات.
السلام عليكم.
هذا هو المقصود من الحديث مباشرة. الحالة الثانية ينامان غير عواتب لكن تحت لحاف واحد، هذا أيضا يلحق بالثاني وإن كان دونه،
يعني لا
يجوز. والشيء الثالث أنه بثيابهما وكل منهم ملتحق بلحافه، هذا لا بأس فيه.
إذن هذا الموضوع الأول إن شاء الله نرجعه
إن شاء الله
إلى زيارة من أهل صحاب إن شاء الله.
أعرف الحال، ما أدري إذا كان هذا يمكن أن يقع
إن شاء الله، يعني
الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم
إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير
وإياكم إن شاء الله.